مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد. ومتن الكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والشرح للعلامة محمد بن صالح العثيمين عليهما رحمة الله. باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر. السحر لغة ما خفي ولطف سببه، ومنه سمي السحر لآخر الليل، لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية، وذلك سمي السحور لما يؤكل في آخر الليل لأنه يكون خفيا، فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا. وأما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين. طبعا لا يخفى عليكم إن مادة التوحيد من أساس علوم العقيدة، بل هي أساس الدين، بل هي قطب راحة الدين، توحيد المولى عز وجل. فنرجو إن المادة تؤخذ بشيء من الاهتمام، خاصة في مصر، لأن تعلمون أن البلاد تعد بالشرك، إما بالقبور وإما بالمشاهد والأضرحة، وإما بالحلف بغير الله، وإما بالاستغاثة والاستعانة بغير الله. لذلك موضوع التوحيد من أمتع الأمور التي ينبغي على الداعية أن يكلم الناس فيها أبدا وباستمرار، توحيد المولى عز وجل إفراده بكل أنواع العبادة. يقول: وأما في الشرع فإنه ينقسم، إنه هاء الضمير عائد على إيه؟ على السحر، إلى قسمين. الأول عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور، لكن قد قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. في هنا أصل، وهو إيه؟ أن الأشياء تنقسم باعتبار تأثير الضرر وعدمه إلى قسمين. الأشياء تنقسم باعتبار الضرر وعدمه إلى قسمين: أشياء الأصل فيها الضرر ولو شاء الله عز وجل لمنع، أشياء الأصل فيها الضرر، يعني هي جبلتها وخلقتها تضر، ولكن تضر على الإطلاق، قال لك لا، بمشيئة الله وإذنه. مثال ذلك تعاطي السم، الأصل فيه الإيه؟ الضرر، ولكن لو شاء ربنا إيه؟ ها؟ لمنع، ما فيش فيها إشكال خالص. وهذا حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الشاة المسمومة في غزوة خيبر. النوع الثاني أشياء الأصل فيها عدم الضرر ولو شاء ربنا لأضرت، أشياء الأصل فيها عدم الإيه؟ الضرر، ولكن لو شاء ربنا إيه؟ لأضرت. مثال ذلك السحر، يبقى السحر الأصل فيه عدم الضرر ولو شاء ربنا إيه؟ لأضر. قال تعالى: وما هم بضارين، يبقى الأصل عدم الضرر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. واضح يا إخواننا ديت؟ طيب النوع الثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجه أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء، والصرف بالعكس من ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلافها، على خلاف ما هي عليه، وفي عقله، فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. فالسحر قسمان: شرك، وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. الثاني عدوان وفسق، وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى مسألة مهمة، وهي هل يكفر الساحر أو لا يكفر. شفتوا يا أخوانا، إرجاع الفروع إلى الأصول بيريح، وتأصيل المسائل يؤدي إلى السهولة في الوصول إلى الحكم. يبقى الساحر يكفر أم لا؟ قل له عملي بالضبط، ما نوعية السحر الذي فعله؟ هل يا ترى باستخدام الشياطين والتقرب إليهم حكم مشرك؟ طب باستخدام أشياء تانية استطاع أن يؤثر في عقله؟ ده أمر آخر. يقول: اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر، ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة. فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا، لقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الآيات. وقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها فلا يكفر، ولكن يعتبر عاصيا معتديا، ومش كده وبس، ويضمن ما أتلفهم. فلو أنه سحرهم بالأدوية والعقاقير وتبين لنا أنه الذي سحره وأذهب عقله فعليه الدية كاملة، يضمن لأنه تسبب في ذلك. وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة، لأنه كفر، إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح. وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل، أي قتل لدفع أذى وفساده في الأرض، وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام. وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال. فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك، لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشي وما شابه ذلك، كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام أمام سحرة فرعون، حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طيب، إذا قال قائل: وما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ نقول: مناسبة الباب لكتاب التوحيد لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبا إلا بالشرك، فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة، ومعلوم أن مصلحة الشياطين أن يغوي بني آدم فيدخلهم في الشرك والمعاصي. ده تقدمة للشيخ العثيمين في أول هذا الباب في شرح كلمة السحر وحكم الساحر وتقسيم السحر إلى قسمين. بعد ذلك جاء المصنف اللي هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ببعض الآيات الواردة في شأن السحر، فجاء بقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقول عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحدة. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. الشرح. قال الشيخ العثيمين: وقد ذكر المؤلف اللي هو مين؟ ما تكسروش الله يبارك فيكم، يعني ما يعني طبعا أنا ملتمس الجهد الذي بذل، ولكن الطعام الذي يطعم لابد أن يكون له منزلة، ماشي، وإن كان لا يليق بالأكابر أمثالكم، ولكن هذا جهد المقل، واخد بالك، جهد المقل. وسألوا الله الدوام حتى لا ننزل إلى الملح والعيش فقط. طيب، ذكر المؤلف في الباب آيتين. الآية الأولى ولقد علموا، ضمير الفاعل يعود على متعلم السحر، والجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام وقد، ومعنى اشتراه أي تعلمه، ما له في الآخرة من خلاق أي ما له من نصيب، وكل من ليس له في الآخرة من خلاق فمقتضاه أن عمله حابط باطل، لكن إما أن ينتفي النصيب انتفاء كليا فيكون العمل كفرا، أو ينتفي كمال النصيب فيكون فسقا. يبقى ما له في الآخرة من نصيب. نعم يا شيخ. لا لا، هذه من الخمر. ربنا يعافيك. ماشي، كالآتي. ما هقول لك، هو بقى نضطر نقول. بيجي المسحور ببعض الكلمات يتمتم، وببعض الورقات يكتب الساحر، ويذيب هذه في ماء ويسقيه الرجل فيفسد حاله. معايا اخي الفضل؟ ادي بالادويه والعقاقير. اما هذيك الاول عن طريق الشياطين والجن عياذا بالله. طيب، قولهم هنا يا اخواننا انتبهوا، مساله عقديه. وما له في الاخره من خلاق اللي هو النصيب، يحتمل انتفاء العمل كله ان كان كافرا كفر اكبر، ويحتمل ان ينتفي كمال النصيب فيكون فاسق. الآية الثانية التي جاء بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي اليهود، بالجبت أي السحر كما فسرها عمر بن الخطاب، واليهود كانوا من أكثر الناس تعلما للسحر وممارسة لهم، ويدعون أن سليمان عليه السلام علمهم إياه، وقد اعتدوا فسحروا النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عند البخاري وعند الإمام أحمد، فليس ثم داع مطلقا إلى إنكاره. قوله الطاغوت أجمع ما قيل فيه هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ومعنى من معبود أي بعلمه ورضاه، هكذا قال ابن القيم رحمه الله، وقد سبق ذلك في أول الكتاب التعليق على هذا القول عند قوله واجتنبوا الطاغوت. الشاهد قوله بالجبت حيث فسرها أمير المؤمنين عمر بأنه السحر، وأما تفسيره الطاغوت بالشيطان فإنه من باب التفسير بالمثال. والسلف رحمهم الله يفسرون الآية أحيانا بمثال يحتذى عليه، مثل قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعض المفسرين الظالم لنفسه الذي لا يصلي إلا بعد خروج الوقت، والمقتصد الذي يصلي في آخر الوقت، والسابق بالخيرات الذي يصلي في أول الوقت. يبقى هنا فسر الآية بإيه؟ بمثال حتى نفهم بعد ذلك المراد. ممكن نتكلم نطبق كلام ده على الحج، على الزكاة، على الحزب، على الجهاد وهكذا. وليس ما تدل عليه الآية على وجه الشمول، ولهذا فسرها بعضهم بأن الظالم لنفسه الذي لا يخرج الزكاة، والمقتصد من يخرج الزكاة ولا يتصدق، والسابق بالخيرات من يخرج الزكاة ويتصدق. فتفسير عمر رضي الله عنه للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال، لأن الطاغوت أعم من الشيطان، فالأصنام تعتبر من الطواغيت كما قال تعالى وعبد الطاغوت، والعلماء والأمراء الذين يضلون الناس يعتبرون طواغيت لأنهم طغوا وزادوا وفعلوا ما ليس لهم به حق. قولهم الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، هذا أيضا من باب التفسير بالمثال، حيث إنه جعل من جملة الطواغيت الكهان، والكاهن قيل هو الذي يخبر عما في الضمير، وقيل الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما استرقوا من السمع من السماء، وكان كل حي من أحياء العرب لهم كاهن يستخدم الشياطين فتسترق له السمع فتأتي بخبر السماء إليه، وكانوا يتحاكمون إليهم في الجاهلية. من الطرائف يعني نفتحها شوية، كاهنة بني سعد، حصل إن هند بنت عتبة بن ربيعة قبل أن تتزوج بأبي سفيان كانت عند المغيرة ابن الفاكهة، وكان المغيرة عنده دار للضيافة كويس، فلما تزوجها ودخل بها وكانت داره في الوادي، فدخل بها ليلتهم ثم استيقظ وخرج وتركها نائمة، فجاء رجل لم يعلم بأنه تزوج فدخل الدار فوجد هند نائمة فخرج مسرعا في خروجه بمجيء المغيرة بن الفاكهة. كويس معايا يا اخوانا كده؟ الكلام ده كان فين؟ لا كان في في اسلام ولا حاجه لسه خالص. فلما رآها المغيرة لقاها خارج دخل عليه فرفسها برجله فاستيقظت، قالت له مالك؟ قال ما شأن هذا الذي كان عندك؟ قالت لا أدري وما استيقظت إلا بإيقاظك لي. قال اذهبي إلى أبيك. كويس، فذهبت إلى أبيها وتكلم المغيرة في شأنه، معروف ولا فسرها؟ تكلم في شأنه. فعتبة بن ربيعة سيد فوقف مع هند. أنا بقول المثال ده ليه؟ من باب ترويح القلوب، وعشان نعرف منزلة هند في منتهى الذكاء منذ صغرها. لذلك كان معاوية ذا افتخر قال أنا ابن هند، صحابية من أهل الجنة. يتكلم فيها رجل لله الأمر من قبل ومن بعد. فقال عتبة بن ربيعة أي بنية إن كنت اقترفت ما قاله المغيرة فأخبريني حتى أدس له السم فنستريح منه. كويس، وإن كنت بريئة وعلى يقين فأخبريني حتى أحاكمهم إلى كاهن بني سعد. أدي محل الشاهد. فقالت له أي أبي إني بريئة وحاكمه إلى الكاهن. عبد بن ربيعة سيد فرح للمغيرة وأبويه، قال له اسمع بقى، تكلمت في حق ابنتي وهي بريئة وليس بها شيء، هلم أحاكمك إلى كاهن بني سعد. قال له تعال. لم اللم كلهم وراحوا، وراحوا جمع من النسوة، واخد بالك، ومشي الكاهن هيعمل ايه؟ هيشوف دية بريئة ولا الأمر الثاني. فوهم ماشيين، عتبة بن ربيعة ماشي مع بنته، فلما اقتربوا من الكاهن اصفر وجهها وتغير، فلحظه عتبة فوقف، قال أي بني ما هذا الذي أراك؟ لعلك اقترفت وتخشين مني. قالت لا واللات والعزى وأقسمت ما حدث. قال وما الذي أصابك؟ قالت أخشى أن نحتكم إلى رجل لا يعلم الغيب فيتهمني وأنا بريئة. وصلت؟ وصلت يا تامر؟ طب ها؟ مش عتبة بن ربيعة يرجع؟ قال لها لا، سأختبره. سأيه؟ سأختبره. ها؟ هيختبر الكاهن. فجاء، هقوله مش هفسر، واللي يفهم يفهم واللي يفهم يفهم. فقام المغيرة وأتى بحبة حنطة وصفر لفرسه فنزل إحليلة فوضعها وربطه. ثم ذهب إلى مين؟ إلى الكاهن. معايا يا باشمهندس؟ فدخل على الكاهن فقال له حدث كذا وكذا وكذا. قال له طب هتهل ونشوف. فقال له عتبة إني خبأت لك خبيئة. أخبرك؟ خبأت لك إيه؟ خبيئة. يعني عملت لك اختبار. قل لي عشان أجيب لك بنتي. قال حبة في كمرة. قال له عتبة أفصح. أفصح عن هذا. فأفصح الكاهن. قال فعلت كذا وكذا وكذا. قال له طب شوف لنا يلا من المرأة التي إيه؟ التي اتهمت وهل هي بريئة أم لا. جمع من النسوة قاعدين والكاهن ما عرفش حاجة. مش بقى يخبط عليهم كده بإيده لحد ما وصل لمين؟ لهند. قال قومي عفيفة رزينة بريئة غير متهمة تلدين ملكا من ملوك العرب. ده على المرأة ومسمع. فأمن بقى اللي جه يعتذر. ها المغير أبوس رجليك أنا غلطان. قالت إليك عني فوالله إن صدق هذا الكاهن والله لا يكون منك. وضحت. فتزوجت أبي سفيان وأنجبت معاوية فرضي الله عن الصحابة أجمعين. ها فقتوا شوية. أكمل. المغيرة بن الفاكهة. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا نص الحديث. ومحل الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم والسحر. فأتى المصنف بالحديث وشرح الشارح الحديث كله فقال النبي أنصح الخلق للخلق. وده منحيتش عنه. وأبين الناس للحق وأأمن الناس على البلاغ. صح كده؟ فكل شيء يضر الناس في دينهم ودنياهم يحذرهم منه. ولهذا قال اجتنبوا وهي أبلغ من قوله اتركوا. لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب آخر. وهذا يستلزم البعد عنها. واجتنبوا أي اتركوا بل أشد من مجرد الترك. لأن الإنسان قد يترك الشيء وهو قريب منه. فإذا قيل اجتنبه يعني اتركه مع البعد. وقوله السبع الموبقات هذا لا يقتضي الحصر. فإن هناك موبقات أخرى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحصر أحيانا بعض الأنواع والأجناس ولا يعني بذلك عدم وجود غيره. ومن ذلك حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل فهناك غيرهم. ومثل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. يعني الشيخ عاوز يقول الشيخ العثيمين يريد أن يقول السبع الموبقات مش هم دول بس لا ده في أشياء موبقة غير ذلك بكثير. هذا الذي يريده أن يقول الشيخ. يقول وقوله قالوا يا رسول الله وما هن. كان الصحابة رضي الله عنه أحرص الناس على العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى إليهم الشيء مبهما طلبوا تفسيره وتبيينه. فلما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قالوا ذلك لأجل أن يجتنبوهن فأخبرهم. وعلى هذه القاعدة أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم. لكن ما كانت الحكمة في إخفائه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرهم كقوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولم يرد تبيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. يبقى لو كان تبيينها فيه فائدة صح كده، وما كان ربك نسي. وقد حاول بعض الناس أن يصحح حديث سرد الأسماء 99 ولم يصب، بل نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة في الحديث على أن عدها وسردها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق رحمه الله بدليل الاختلاف الكبير فيها. فمن حاول تصحيح هذا الحديث قال إن الثواب عظيم، من أحصاها دخل الجنة، فلا يمكن للصحابة أن يفوتوا فلا يسألوا عن تعيينها، فدل هذا على أنها قد عينت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجاب عن ذلك بأنه ليس بلازم، ولو عينها النبي صلى الله عليه وسلم لكانت هذه الأسماء 99 معلومة للعالم أشد من علم الشمس، ولا نقلت في الصحيحين وغيرهما، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلح بحفظه والعناية به، فكيف لا يتأتى إلا عن طرق واهية وعلى صور مختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لحكمة بالغة، وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الحريص من غير الحريص، كما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الإجابة يوم الجمعة. والعلماء اختلفوا في حديث أبي موسى الذي في مسلم، هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، فإن بعضهم صححه وبعضهم ضعفه، لكن هو عندي صحيح، لأن علة التضعيف فيه وهي والحال تؤيد صحته، لأن الناس مجتمعون أكبر اجتماع في البلد على صلاة مفروضة، فيكون هذا الوقت في هذه الحال حريا بإجابة الدعاء. وكذلك ليلة القدر لم نبينها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها من أهم ما يكون. شفتوا العالم؟ شفتوا العالم يا أخواننا؟ يتكلم على السحر، رأى على الأسماء وتكلم بكلام ماتع، واخد بالك، وبعد ذلك انتقل إلى ساعة الإجابة وتكلم بكلام ماتع. هو ده الإمام. فحينما يتطاول عليه صبي يعرف قدره، يعرف قدره. لأن والشيء العجيب يا أخوان، عمر ما حضرت للشيخ العثيمين درس من كتاب، تخيل، ما حصلش. كان يقعد يلا يا أولاد هندرس إيه أصول يا سمحت الوالد، اكتبوا ويملي. أي والله، ويملي كأنه يغرف من بحر لا ساحل له. يوم يتطاول عليه الأقزام، فهذا ليس بعجيب ولا بغريب. ودائما بقول كده، ليس الخبر كالمعاينة، مهما أخبرنا عن الأئمة الكبار ليس كمن عينه ولا كمن جلس بين تحت أرجلهم يتعلم منهم ويستقي مما علمهم الله عز وجل. طيب، وقوله الموبقات أي المهلكات، قال تعالى وجعلنا بينهم موبقا، موبقا نعم أي مكان هلاك. وقوله قالوا يا رسول الله وما هن، سألوا عن تبيينها، وبه تتبين الفائدة من الإجمال، وهي أن يتطلع المخاطب لبيان هذا المجمل، لأنه إذا جاء مبينا من أول وهلة لم يكن له التلقي والقبول، كما إذا أجمل ثم بين. وهذا من أساليب البلاغة، اجتنبوا السبع الموبقات، لم يقل اجتنبوا الشرك والسحر وكذا وكذا، ولكن قال اجتنبوا السبع، يبقى إجمال. فالإجمال بيشوق السامع ليعرف ما هو، فإذا سأل يبقى وبيسأل عن اشتياق، نقوم نخبره يقوم ما ينساش. قوله وما هن، ما اسم استفهام مبتدأ، وهن خبر لمبتدأ، وقيل بالعكس ما خبر مقدم وجوبا لأن الاستفهام له الصدارة، وهن مبتدأ مؤخر لأنهن ضمير معرفة، وما نكرة، والقاعدة المتبعة أنه يخبر بالنكرة عن المعرفة ولا العكس. قوله الشرك بالله، قدمه لأنه أعظم الموبقات، فإن أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. طب الله يبارك لكم كده، اكتب في الهامش، فمن وقع في أحد أنواع الشرك يلزم منه الوقوع في الباقي. فمن وقع في أحد أنواع الشرك يلزم منه الوقوع في الباطل في الباقي. وهيبينها الشيخ هم. فمن اعتقد أن مع الله خالقا أو معينا فهو مشرك، أو أن أحدا سوى الله يستحق أن يعبد فهو مشرك وإن لم يعبده، يعني واحد قال إن فيه آلهة تستحق العبادة ولم يعبدها ولم يأمر بعبادتها، مجرد قوله هذا واعتقاده مشرك شرك أكبر، وهو لم يفعل ولم يأمر به، فإن عبده فهو أعظم. أو أن لله مثيلا في أسمائه فهو مشرك، أو أن الله استوى على العرش كاستواء الملك على عرش مملكة فهو مشرك، أو أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى فهو مشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبين صلى الله عليه وسلم أن الشرك الأعظم ما يكون من الجناية والجرم، إن الشرك أعظم ما يكون من الجناية والجرم، بقوله حين سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالذي خلق وأوجدك وأمدك وأعدك ورزقك كيف تجعل له ندا؟ فلو أن أحد من الناس أحسن إليك بما دون ذلك فجعلت له نظيرا لكان هذا الأمر بالنسبة إليه كفرا وجحودا. قوله والسحر أي من الموبقات، وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير. عرفت الأدوية يعني إيه؟ طيب، لأنه إذا كان بواسطة الشياطين فالذي لا يأتي إلا بإشراك بهم فهو داخل في الشرك بالله، وإن كان دون ذلك فهو أيضا جرم عظيم، لأن السحر من أعظم ما يكون في الجناية على بني آدم، فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه ويقلقه فيصبح كالبهائم، بل أسوأ من ذلك، لأن البهيمة خلقت هكذا على طبيعتها، أما الآدمي فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته لحقه من الضيق والقلق ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولهذا كان السحر للشرك بالله عز وجل. قوله: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. القتل إزهاق الروح، والمراد بالنفس البدن الذي فيه الروح، والمراد بالنفس هنا نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار وما أشبه. وقوله التي حرم الله مفعول حرم محذوف تقديره حرم قتلها، فالعائد على الموصول محذوف. وقوله إلا بالحق أي بالعدل، لأن هذا حكم، والحق إذا ذكر بإزاء الأحكام فالمراد به العدل، وإذا ذكر بإزاء الأخبار فالمراد به الصدق. دي قاعدة اكتبوها بقى واحفظوها: العدل الحق إذا ذكر بإزاء الأحكام فالمراد به العدل، وإذا ذكر بإزاء الأخبار فالمراد به الصدق. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل. والنفس المحرمة أربعة أنفس، اسمعوا يا أخواننا الكلام ده، والنفس المحرمة أربعة أنفس: نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن. المستأمن ولا المعاهد؟ ها؟ المعاهد، نعم، بكسر الميم طالب الأمان. فالمؤمن لإيمانه، والذمي لذمته، والمعاهد لعهده، والمستأمن لتأمينه. والفرق بين الثلاثة أن الذمي والمعاهد والمستأمن، أن الذمي هو الذي بيننا وبينه ذم أي عهد على أن يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية، والحكم هذا إلى قيام الساعة لا يسقط إلا مع نزول عيسى بن مريم، عندها لا يقبل الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فيبدو أن الفتاوى التي صدرت ظنوا أن عيسى بن مريم نزل، يبدو كذا يعني. وأما المعاهد فيقوم في بلاده، لكن بيننا وبينه عهد ألا يحاربنا ولا نحاربه. وأما المستأمن فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكن آمناه في وقت محدد، كرجل حربي دخل إلينا بأمان التجارة ونحوها أو ليفهم الإسلام. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وهناك فرق آخر، وهو أن العهد يجوز من جميع الكفار، والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار، وهذا هو المشهور من المذهب والصحيح أنها تجوز من جميع الكفار. فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام، لكنها ليست على حد سواء في التحريم، فنفس المؤمن أعظم، ثم الذمي، ثم المعاهد، ثم المستأمن. وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى؟ أشك في ذلك، لأن المستأمن من له عهد خاص بخلاف المعاهدين، فالمعاهدون يتولى العهد أهل الحل والعقد منهم، فليس بيننا وبينهم عقود تأمينات خاصة. وأيا كان فالحديث عام، وكل منهم معصوم الدم والمال. وقوله إلا بالحق، أي مما يوجب القتل، مثل السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله وآكل الربا، الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله صلى الله سبحانه وتعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت. وفي الشرع تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي، ونسأ في عقد بين أشياء يجب فيها التقابض. والربا ربا فضل أي زيادة، وربا نسيئة أي تأخير، وهو يجري في ستة أموال بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. فهذه هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع المسلمين. وهذه الأصناف الستة إن بعت منها جنسا بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة. فلو زدت واحدا على الآخر فهو ربا فضل، أو سويته لكن أخرت القبض فهو ربا نسيئة. وربما يجتمع النوعان، كما لو بعت ذهبا بذهب متفاضلة والقبض متأخر، فقد اجتمع في هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة. وعلى هذا فإذا بعت جنسا بجنسه فلابد من أمرين: التساوي والتقابض في مجلس العقد. طبعا دي أمور فقهية، لعل الله ييسر في هذا المكان ونصل إليها. وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة، أي اتفق المقصود في العوضين، فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل. فذهب بفضة متفاضلا مع القبض جائز، وذهب بفضة متساويا مع التأخير ربا لتأخر القبض. قال وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. وقولون اتفق في الغرض والمقصود احترازا مما اختلف الغرض منه. فالذهب مثلا ثمن للأشياء، والفضة ثمن للأشياء، والبر قوت. وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من الذهب مع التفرق وعدم التساوي لاختلاف القصد، لأن هذا يقصد به النقد والسمنية، وهذا يقصد به القوت. فإن قيل الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض، فما هو الجواب؟ نقول حقيقة إن هذا مقتضى الحديث، أنك إذا بعت ذهبا ببر وجب التقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. والجواب عن هذا أن نقول قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشرط فيما إذا كان أحدهما ثمن. قال ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طب أوضح حديث ولا تعبتوا؟ الأصناف الستة العلة فيها قسمين: السمنية في الذهب والفضة، والطعمية والإقتيات والإدخار في الأربعة الباقية. هنا إيه؟ لو بعنا اشترينا شعير بذهب، ها؟ الأصناف الستة عدهم يا أحمد كده؟ لا، عد الأصناف، ما قلتش الحديث، عد الأصناف والبر، ها؟ والملح، كويس. العلة في الأصناف الستة قسمين: الذهب والفضة في قسم، والأصناف الأربعة فين؟ في قسم. العلة في الأولى السمنية، والعلة في الأربعة الباقية الطعمية والإقتيات والإدخار مجتمعة. الطعمية مش الطعمية، الطعمية والإقتيات، إقتيات قوت والإدخار، والمعنية بالإدخار في زمنها. أما النهاردة ما ينفعش الإدخار لأن التلاجات بقى لها تأثير، كويس كده؟ طيب، اللي أنا عاوز أبينها لأنها ذكرت وصدقها البعض، أنا عاوز أشتري شعير بدنانير أو بدراهم، ما الذي يشترط؟ هل يشترط التقابض؟ لا يشترط. يشترط المثلية؟ لا يشترط. يعني ممكن أشتري طن شعير بدينار ذهب، خدت طن الشعير وقلت له الدينار يبقى ليك عندي، ماشي جائز. طيب روح تاخد طن شعير وقلت له الدينار اهو، قال لي هات الدينار وعد عليا بعد يومين خد الشعير، جائز. واخد بالك؟ ده المعتمد والاجماع منعقد عليه. كيف بقى تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيفما شئتم اذا كان يدا بيد؟ بعض الناس استدل بهذا الحديث وقال لك اوعى لو رحت اشتريت كيلو رز بتلاتة جنيه وخدت الرز وما دفعتش التلاتة جنيه ده ربا نسيئة. واخد بالك؟ دخلها ومتعصب له ومسك عليه يا عم ما ينفعش، قال لك الحديث اهو. طيب حلها ازاي؟ كما قال العلامة العثيمين قال لك نأتي للنصوص الاخرى، وده اللي احنا دايما بنركز عليه، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. نجيب النصوص التانية، هل دلت على ما قاله هذا؟ لا بالعكس. فعبد الله بن عباس يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون الثمار بالسنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى البيع صحيح، عشان احنا كده احنا قلنا قبل ذلك البيع يلزم منه ايه؟ البائع صح، والمشتري صح، والثمن صح، والمثمن صح كده؟ مش ده عشان تم البيع؟ انا اديت للواد فلوس يجيب ايه؟ كيس كاراتيه، يبقى الولد والربع جنيه وكيس الكاراتيه والحاج عالم صح كده؟ مش ده اركان البيع؟ العلماء بقى قالوا طيب عاوزين نحط شويه تسميات كده بالنسبه للثمن والمثمن. واخد بالك؟ قال لك الثمن موجود والمثمن موجود، الفلوس موجوده والعربيات موجوده، يبقى بيع حاضر بحاضر جائز مع بقيه الشروط. كويس كده؟ طيب الثمن موجود والبضاعه مش موجوده بنسميه بيع السلم. بيع الايه؟ السلم، جائز مع بقية الشروط. دي تسمية انواع البيوع. يبقى بيع حاضر بحاضر، الثمن موجود والمثمن مش موجود، بيع الايه؟ الثمن. طيب المثمن موجود والثمن غائب، بيع الاجل. بيع الايه؟ الاجل. حكمه جائز مع بقية الشروط، لا في فلوس ولا في بضاعة، بيسموه بيع الكالئ بالكالئ، محرم ولا يجوز. دي كل انواع البيوع. ها وضحت اخونا ديت؟ طبعا ما ده يجوز بس تقابض، اما التماثل لا. اي نعم نعم. طب واحنا ما احنا متفقين معاك على كده، عاوز تقول ايه يعني؟ اللي هو ايه معنى السلام؟ استنى ما اشوف كبار العلماء. ها والبضاعه مش موجود اي جائز طبعا باجماع بيع السلام. شفت الاشكال فين؟ خليكم معايا يا اخوانا. بيع السلم تعرفه ايه؟ ضابطه بيع شيء موصوف في الذمة. بيع السلم، انا قلت لك يا حماد عاوز منك موتوسيكل، وصفه عدت اوصفه لك. واخد بالك؟ الوصف ده ينطبق على شيء بعينه ولا على اشياء؟ هو ده الجائز. لكن لو جيت قلت لك الموتوسيكل الفلاني الفلاني شاسيه رقم كذا، مطور رقم كذا، عند المهندس خالد، انا عاوزه، قلت لي انا بعته لك الله يبارك لك، هذا المحرم. واضح؟ لا لازم التوصيف. زي فرق، انا بقول لك يا عم انا عاوز كيلو عنب، منين من الجنينه بتاعتك؟ خلاص ده بيع سلم، هتقولي في اي وقت. ولكن أحدد لك شيء بعيني لا تملكه وتبعه لي هو ده المحرم. وضحت؟
يعني أنا أعطي المال في الطالب حق السيارات حين إحضار السيارة غير الموصوف اللي إحنا وصفناه.
لا بأس. أما إن أنت توصف له سيارة مع نقول له السيارة في مثلا في شركة مش عارف إيه لونها كذا وشاسيها كذا وموتورها كذا عاوزها منه باعها لك قبل ما يجيبها لا يحل، هنا باع ما ليس عنده. فرق بين الوصف وبين الشيء العيني. واضح يا اخوانا كده؟ ها
لو حد مثلا عايز ثلاجه وواحد خده وراح جاب له الثلاجه من المستودع وقال له انا هصرفها لك انا انهم
لا ادري. طيب، واختلف العلماء فيما عدا هذه الاصناف السته. فالظاهريه قالوا لا يجري الربا الا في هذه الاصناف السته لانهم لا يرون القياس فيقتصر على ما جاء به النص، فيجوز عندهم مبادله ارز بذره متفاضلا مع تاخر القبض لانهما لا يدخلان في المنصوص عليه. واما اهل القياس من المذاهب الاربعه فانهم عدوا الحكم الى غيرها، الا ان بعضا منهم لم يعد الحكم الى غيرها وهو من اهل القياس مثل ابن عقيل رحمه الله، فانه قال لا يجري الربا الا في هذه الاصناف السته لا لانه لا قياس، ولكن لان العلماء اختلفوا واضطربوا في العله التي من اجلها كان الربا. فلما اضطربوا في العله الغينا جميع هذه العلل وابقينا النص على ما هو عليه من الحصر في المنصوص عليه. والصحيح ان الربا يجري في غير هذه الاصناف السته، وان العله هي الكيل والادخار مع الطعم، وهو أن يكون قوتا مدخرا، وهذا بالنسبة للبر والتمر والشعير. وبالنسبة للذهب والفضة العلة هي الجنس الثمونية، فقولون الجنس لأجل أن يشمل الحلي إذا بيع بعضه ببعض فيجري فيه الربا مع أنه ليس بثمن، والثمونية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة، فهي بمنزلة الذهب والفضة، أو يقال العلة الثمونية فقط والحلي خارج عن الثمونية خروجا طارئا، لأن التحلي طارئ والأصل في الذهب والفضة، الثمونية لأنهما ثمن الأشياء. وأما الملح فقال شيخ الإسلام إنه يصلح به القوت، هنجربه مرة إن شاء الله ونشوف، أي فهو تابع له. فالعلة ليس أنه قوت لكنه من ضرورياته، ولهذا لو طحنت برا ولم يكن فيه ملح لم يبق إلا أياما يسيرة فيفسد، فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد، فيقول لما كان يصلح به القوت جعل له حكمه. وقوله وآكل الربا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، هكذا قال أهل العلم. ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ولم يقل أكلهم، والأخذ عم من الأكل، فآكل الربا معناه أخذه، سواء استعمله في الأكل أو الفرش أو الفرش أو البناء أو المسكن أو غير ذلك. قوله وآكل مال اليتيم، اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه سواء كان ذكرا أم أنثى، أما من ماتت أمه قبل بلوغه فليس يتيما لا شرعا ولا لغة، لأن اليتيم مأخوذ من اليتم وهو الانفراد، أي انفرض عن الكاسب له ولأن أباه هو الذي يكسب له. طبعا اليتيم من مات أبوه قبل أن يبلغ، واللطيم من ماتت أمه قبل أن يبلغ. أما في الحيوان فالعكس، فالحيوان اليتيم من ماتت أمه، أبوه نعرفه فين ماشي. وخص اليتيم لأنه لا أحد يدافع عنه ولأنه أولى أن يرحم، ولهذا جعل الله له حقا في الفيء، وإذا كان أحق أن يرحم فكيف يسطو هذا الرجل الظالم على ماله فيأكله. ويقال في أكل اليتيم في أكل مال اليتيم ما قيل في أكل الربا فليس خاصا بالأكل، بل حتى لو استعمله في السكن أو الفرش أو الكتب وغيرها فهو داخل في ذلك. وأكل مال غير اليتيم ليس من الكبائر، لأن اليتيم له شأن خاص، ولهذا توعد الله من يأكل مال اليتيم فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله والتولي يوم الزحف، التولي بمعنى الإدبار والإعراض، ويوم الزحف أي يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار، وسمي يوم الزحف لأن الجموع إذا تقابلت تجد بعضهم يزحف إلى بعض كالذي يمشي زحفا كل واحد منهم يهاب الآخر فيمشي رويدا رويدا. والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله وكسر قلوب المسلمين وتقوية أعداء الله، وهذا يؤدي إلى هزيمة المسلمين. لكن هذه الحديث خصصته الآية، وهي قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فالله سبحانه وتعالى استثنى حالين، أي أن يكون متحرفا لقتال، أي متهيئا له كمن ينصرف ليصلح من شأنه أو يهيئ الأسلحة ويعدها، ومنه الانحراف إلى مكان آخر يأتي العدو من جهته، فهذا لا يعد متوليا إنما يعد متهيئا. الثاني المتحيز إلى فئة، كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضي عليها العدو فانصرف من هؤلاء لينقذها، فهذا لا بأس به لدعاء الضرورة إليه، بشرط أن لا يكون على الجيش ضرر. فإن كان على الجيش ضرر وذهبت طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن قوة الجيش وتكسره أمام العدو، فإنه لا يجوز، لأن الضرر هنا متحقق، وإنقاذ السرية غير متحقق فلا يجوز، لأن المقصود إظهار دين الله. وفي هذا إذلال لدين الله، إلا إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين فيجوز الفرار حينئذ، لقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلى أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. أو كان عندهم عدة لا يمكن للمسلمين مقاومتها كالطائرات، إذ لم يكن عند المسلمين من الصواريخ ما يدفعها، فإذا علم أن الصمود يستلزم الهلاك والقضاء على المسلمين فلا يجوز لهم أن يبقوا، لأن مقتضى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم. وفي هاتين الآيتين تخصيص السنة بالكتاب، وهو قليل، ومن تخصيص السنة بالكتاب أن من الشروط التي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في الحديبية أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليه، وهذا الشرط عام يشمل الذكر والأنثى. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. قوله: وقذف المحصنات، القذف بمعنى الرمي، والمراد به هنا الرمي بالزنا، والمحصنات هنا الحرائر وهو الصحيح. وقيل العفيفات عن الزنا والغافلات، وهن العفيفات عن الزنا البعيدات عنه التي لا يخطر على بالهن هذا الأمر. والمؤمنات احترازا من الكافرات، فمن قذف امرأة هذه صفاتها فإن ذلك من الموبقات، ومع ذلك يقام عليه الحد 80 جلدة ولا تقبل شهادته ويكون فاسقا. فجعل الله عليه 3 أمور، قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وهذا الاستثناء لا يشمل أول الجمل بالاتفاق، ويشمل آخر الجمل بالاتفاق، واختلف العلماء في الجملة الثانية. شفتوا العالم يا أخوانا؟ فلا تقبلوا لهم شهادة فاجلدوهم 80 جلدة، دي الجملة الأولى، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الثانية وأولئكم الفاسقون الثالثة. قال لك الأولى والثانية من تاب تقبل بالاتفاق، وإيه والاستثناء إيه؟ الاستثناء لا يشمل أول الجمل بالاتفاق ويشمل آخر الجمل بالاتفاق، يعني إن تاب لا يسقط عنه الحد، وإن تاب يزال عنه وصف الفسق. كويس؟ طب وإن تاب تقبل شهادته أم لا؟ هنا محل الاختلاف من أهل العلم. واضح يا أخوانا؟ أخونا جزاه الله خير بيقول: ولا يدخل في هذه الآلة، ولا يدخل في هذه الآية من؟ ها؟ أتقلت أنت قلتش كده خالص. أبو بكرة نفيع بن الحارث، نعم لا يدخل فيها، لأن هناك فرق بين الشاهد وبين القاذف. أبو بكرة ما قذف ولكنه شهد واستدعى القوم لتكمل نصاب الشهادة، وأحدهما نكل في قصة المغيرة بن شعبة وهي معلومة. وبناء على ذلك إذا تاب القاذف هل تقبل شهادته أم لا؟ الجواب اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب، وأيدوا قولهم بأن الله أبد ذلك بقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وفائدة هذا التأبيد أن الحكم لا يرتفع عنهم مطلقا. وقال آخرون بل تقبل، لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسق، فإذا زال وهو المانع من قبول الشهادة زال ما يترتب عليه. وينبغي في مثل هذا أن يقال إنه يرجع إلى نظر الحاكم، فإذا رأى من المصلحة عدم قبول الشهادة لردع الناس عن التهاون بأعراض المسلمين فليفعل، وإلا فالأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة. وهل قذف المحصنين الغافلين المؤمن كقذف المحصنات من كبائر الذنوب؟ الجواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف المرأة، وإنما خص بذلك المرأة، لأن الغالب أن القذف يكون للنساء أكثر، إذ البغايا كثيرات قبل الإسلام، وقذف المرأة أشد لأنه يستلزم الشك في نسب أولادها من زوجها، فيلحق بهن القذف ضررا أكثر، فتخصيصه من باب التخصيص بالغالب، والقيد الأغلبي لا مفهوم له، لأنه البيان الواقع والشاهد من هذا الحديث قوله السحر. قوله عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. عن جندب ليس هو جندب بن عبد الله البجلي، بل جندب الخير المعروف بقاتل السحر. قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقل المؤلف عن الترمذي قوله والصحيح أنه موقوف أي من قول جندب. قوله حد الساحر ضربة بالسيف، حد يعني عقوبته المحددة شرعا، وظاهره أنه لا يكفر، لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم، والكافر إذا قتل على ردته فالقتل لا يطهره. وهذا محمول على ما سبق أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام، وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما أشبه ذلك. قوله ضربة بالسيف روي بالتاء بعد الباء، وروي بالهاء ضربه، وكلاهما صحيح، لكن الأول أبلغ، لأن التنكير وصيغة الوحدة يدلان على أنها ضربة قوية قاضية، هذا كناية عن القتل، وليس معنى أن نضرب بالسيف مع ظهره مصفحة. مصفح يعني إيه؟ بظهره. قوله وفي صحيح البخاري، ذكر في الشرح عن تيسير العزيز الحميد أن هذا اللفظ ليس في البخاري، والذي في البخاري أنه أمر بأن يفرغ بين كل ذي محرم من المجوس، لأنهم يجوزون نكاح المحارم والعياذ بالله، فأمر عمر أن يفرغ بين ذوي الرحم ورحمة، لكن ذكر الشارح صاحب تيسير العزيز الحميد أن القطيعي رواه في الجزء الثاني من فوائده، وفيه ثم اقتلوا كل كاهن وساحر، وقال أي الشارح إسناده حسن. قال وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه. وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق اللي هو تقسيم السحر في كفر السحر، ولكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رآه الإمام. والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك بالعكس، فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مأربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها، ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم، فإن الحد لا يستتاب صاحبه. وضحت يبقى قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم حدا، واضحة؟ متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. قوله قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وحفصة وجندب الخير، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بقتلهم موافق لقواعد الشريعة، لأنهم يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم، لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم وارتدع الناس عن تعاطي السحر. فيه مسائل: الأولى تفسير سورة آية البقرة، ولقد علموا ما لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، ومن لا خلاق له في الآخرة فإنه كافر، إذ كل من له نصيب في الآخرة فإنما له إلى الجنة. تفسير آية النساء: يؤمنون بالجبت والطاغوت، وفسر عمر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان، وقلنا هذا من باب ضرب الإيه؟ ضرب المثال أحسن. وفسر بأن الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، وأما الطاغوت فهو كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه. الرابع أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، تؤخذ من قول جابر الطواغيت كهان، وكذلك قول عمر الطواغيت الشيطان، فإن الطاغوت إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن، والكهان شياطين الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، وقد سبق بيانها. السابعة السادسة الساحر يكفر، تؤخذ من قوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. فيه هنا مسألة الشيخ يعني ما ذكرها، وهي قوله تعالى إيه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل. أهل البدع يقولون وما ما نافية، أما الصواب فهي ما موصولة والذي أنزل. خذوا بالكم منها معايا. تاني يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. من أنكروا السحر قالوا وما أنزل ما نافية، يعني ولم ينزل شيء. أما الصواب المعتمد وما أنزل أي والذي أنزل. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، يؤخذ من قوله حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقتل بكل حال. أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه، وهذا هو الفرق بين الحد وبين عقوبة الكفر. وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود، وذكروا من الحدود قتل الردة، فقتل المرتد ليس من الحدود لأنه يستتاب، فإذا تاب ارتفع عنه القتل. وأما الحدود فلا ترتفع بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليه. ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر، والقتل بالردة ليس كفارة وصاحبها كافر، لا يصلي عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. الثامنة وجود هذا في المسلمين في عهد عمر، فكيف فيما بعده؟ تؤخذ من قوله كتب عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فهذا إذا كان في زمن الخليفة الثاني في القرون المفضلة بل أفضلها، فكيف بعده من العصور التي بعدت عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه؟ فهو أكثر انتشارا بين المسلمين، وكلما بعد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الضلالة والجهالة، فالضلالة ارتكاب الخطأ عن جهل، والجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد. ولهذا نقول من عمل سوءا بجهالة فهو آثم، ومن عمل سوءا بجهل فليس بآثم. قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، والمراد بالجهالة هنا ليست ضد العلم بل ضد الرجد وهي السفة. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.